الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك فوقاتك متاعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. صبحك الله. الكلام في هذه المسألة أنه يعتبر في العقود كافة وفي عقد البيع بما أنه من العقود القصد إلى المدلول. جناب الشيخ أعلى الله مقامه لتبيين المراد من القصد إلى المدلول يذكر أنه في البيع لابد من أن تتوفر أمور أربعة من القصود، يعني قصود أربعة لابد أن تتوفر حتى هذا الأمر المعتبر في البيع وهو القصد يتحقق. وأما الأمور الأخرى فلا فعلا لا كلام فيها، أنه يعتبر الملوف، هل يعتبر الإذن من قبل مالك، تلك أمور أخرى. بالنسبة إلى شرطية القصد، جناب الشيخ على الله مقامه يقول هناك قصود أربعة لا بد من التفات المتعاقدين إليها وقصدها وإرادتها بالإرادة الجدية. ما هي القصود الأربعة؟ هذه القصود الأربعة طبعا بعضها تراد بنحو الإرادة الاستعمالية ولا الجدية. الأمر الثالث والرابع ذاك يتعلق بالإرادة الجدية سأذكره. جناب الشيخ يقول الأول الأمر اللي معتبر في العقود القصد إلى اللفظ الذي ينشأ به العقد. مثلا في باب البيع إذا فرغنا في بحث الصيغ التي ينشأ بها عقد البيع، قلنا بأن لفظ بعته لفظ ملكته مثلا هذه الألفاظ ينشأ بها إيجاب البيع، ولفظ قبلته مثلا ورضيته ينشأ بها قبول البيع. لا، هذا المنشئ حينما يقول بعته لابد وأن يكون نفس هذا اللفظ الباء والعين والتاء المضمومة، هذه مورد قصده والتفاته. فإذا بدون القصد قال بعته لا يترتب على هذا التلفظ، التلفظ هم كان صحيحا، لا يترتب على هذا اللفظ أثر. هذا القصد الأول. القصد الثاني ما هو الذي يعتبر؟ القصد الثاني الذي يعتبر أنه لا بد أن يكون بعد القصد إلى اللفظ قاصدا لمعنى اللفظ لا قاصدا لمعنى آخر، لا ينسبق من ذلك اللفظ إلى الفهم. مثلا قرأنا في بحث صيغ العقود أن إنشاء عقد الإجارة بلفظ بعتو هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ جماعة قالوا صحيح وجماعة قالوا ليس بصحيح. الذين قالوا صحيح قالوا لأن البيع يدل على التمليك، إذا وجد في الكلام قرينة على إرادة تمليك المنفعة لا تمليك العين، مثل أن يقول بعتك سكنى داري سنة بكذا، هذا يدل على الإجارة لأنه يقول بعت السكنى لا بعت الرقبة، بعت السكنى الدار،
بعت
المنفعة، منفعة الدار. بعضهم هم يقول لا يصح لأن كلمة البيع موضوعة لإفادة تمليك الأعيان لا لتمليك المنافع فلا يصح. الآن إذا بنينا على عدم الصحة، بعد كل على مبنى هناك بنينا على عدم الصحة، الآن هذا الشخص قال بعته، وهو ملتفت إلى أنه يتلفظ بكلمة بعته، ولكنه أراد من البيع هنا الإجارة. وبناء على مذهب من لا يصحح إنشاء عقد الإجارة بالبيع، هذا اللفظ يصير استعماله في الإجارة غلط، يصير غلط، خطأ يصير. لماذا؟ لأن اللفظ يدل على شيء ومراد المتكلم شيء آخر، واللفظ غير وافٍ ببيان هذا المراد. هذا هم باطل يصير، هذا هم الأمر الثاني. فمضافاً إلى الالتفات إلى نفس اللفظ، لا بد ومن الالتفات إلى معنى اللفظ، بأن يكون نفس معنى اللفظ هو المراده لا شيء آخر. وإلا ربما يقول أني قلت بعت وكان مقصودي الإجارة مثلاً. مثل هذا بعته بعد ما يترتب عليه أثر، ما لا يترتب عليه، هذا قاصد لللف ولكنه غير قاصد لمعنى اللف، لأن معنى اللف عندما لا يصحح يقول هو تمليك العين ليس إلا، ولا يشمل تمليك المنافع. خب هذا هم معتبر سلمنا وآمنا، يعتبر قصد اللف، لا يصدر اللف من فمه عفوا وبدون التفات، ولا بد من أن يلتفت إلى المعنى أيضا، يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى لا يستعمله في معنى آخر. مثل يقول أجرت ومقصود العارية، يقول صالحت ومقصود الهبل، هذا كله باطل يصير، كله باطل يصير. زين، هذا من القصد الثاني. القصد الثالث ما هو؟ القصد الثالث أنه بعد الالتفات إلى استعمال اللفظ في معناه الموضوع له أو المعنى المنسبق إلى الفهم، وإن كان مو موضوع له لغته، لكن الآن المنسبق منه إلى الفهم هو هذا المعنى، لابد وأن يكون هذا المتلفظ قاصد للمعنى بالإرادة الجدية. هذا المعنى الثالث هو محل الكلام في مسألتنا. بعد هذين القصدين الأولين لا بد وأن يكون هذا الاستعمال في المعنى بداع جدي، لا بداع الهزل والمزاح وغيرهما من الدواعي، غيرهما من الدواعي كما يوجد الآن، سأبين غير الدواعي الأخرى، غير قضية المزاح والكذا أيضا موجود، تذكر المثال. مثلا إذا قال الإنسان بعت هذا الكتاب بدينار، هذا استعمل البيع في معناه يعني تمليك العين، هذا المعنى إذا مراد. اللفظ هو هم لفظ البيع ليس لفظ آخر، لم يستعمل وهبت الكتاب، ويقول بعت الكتاب، هم أراد إذا اللفظ ملتفت إليه، المعنى أيضا ملتفت إليه. زين، لكن هذا المعنى الملتفت إليه قد يكون، هذا يصير مقصد حتى يشترط في العقد هذا القصد الثالث، تارة هذا المعنى واللفظ الملتفت إليهما يرادان بالإرادة الجدية، وأخرى لا يرادان بالإرادة الجدية. كيف لا يرادان بالإرادة الجدية؟ مثل ما إذا قال الإنسان بعته، ولكن أراد بكلمة بعته نفس تمليك العين، مو هم شيء آخر، لكن كان في مقام الإخبار لم يكن في مقام الإنشاء، يعني يريد يقول أنا أمس بعت الدار، حينما يقول بعته لأنه كلمة بعته لفظ مشترك، إن قصد الإنسان الإخبار به كان كلامه إخبارا، وإن قصد الإنشاء به كان إنشاء. هذا الإنسان حينما يقول بعت داري بمئة مليون يعني بعت داري أمس بمئة، مو الآن أريد أن أنشئ البيع بكلمة بعت داري بمئة مليون، لا، مقصود الإخبار. هنا استعمال اللفظ في المعنى موجود، التفات إلى دلالة اللفظ على المعنى أيضا موجود، ولكن هذا المعنى يعني إيجاد البيع والملكية في مقابل الثمن بإزاء الثمن ملكية الدار للمشتري، هذا في وعاء الاعتبار لا يكون مقصود إلا بالإرادة الجدية، بل مقصوده الجدي حينما يقول بعته إنما هو الإخبار. هسا أحياناً هم لا يكون مقصود الإخبار، لا مقصود الإنشاء، لكن ما عنده التفات جدي إلى هذا الإنشاء، بل هو في مقام المزاح، ليس في مقام الإخبار، لكن في مقام الإنشاء، ولكن لا بداعي الجد. حينما يقول بعت داري، بعتك داري، الآن هو في مقام الإنشاء، بعتك داري اللي قيمته 100 مليون تومان، بعته بنصف مليون تومان، شيء رمزي يعني، هو هم الآن في مقام الإنشاء، لكن تقول له أنت الآن جدا هكذا تقول، أو شوية كذا مثلا. لا، يقول أنا مو بقصد الجد، وإلا إذا بقصد الجد يعترف هو هم، ما يصير بعد مشكلة تصير، الحاكم الشرعي يلزمهم بالخروج من المسجد وتسليم الدار للمشتري، المشتري يقول قبلته، يصير عقد، لكن لا، يقول كان مقصودي المزاح شوية، إدخال السرور على قلب المؤمن من المستحبات، أنا من هذا الباب قلت بعت داري بكذا مثلا.
ولأن هنا لابد من البائع أن يثبت بالقرينة، يعني بقرينة ما على هزله وعلى جديته، لكي لا يثبت عليه الحق.
ما يفعل سأفرهم أقام القرينة، أقام القرينة ليس مناقشة صغرية، المهم لا تكون أفرهم أقام القرينة القطعية على أن هذا التكلم كان بداع المزاح وبداع الكلام. بل هذا هم القصد الثالث، هو هذا القصد الثالث هو الآن محل البحث في هذه المسألة. طبعا وراء هذا القصد الثالث أكو شيء رابع لابد أن يتحقق، وذلك الشيء الرابع هو عبارة عن طيب النفس بما أراده جدا، لأن ما أراده جدا أيضا ينقسم إلى قسمين، تارة يكون مع الإكراه والتحميل يريد هذا الشيء بالإرادة الجدية، هذا يصير مورد لبحثنا في المسألة الآتية وهو بيع المكره، هل هو صحيح ليس صحيح كذا، ليس معناه أن المكره غير قاصد، لا المكره هو قاصد، قرينة قطعية موجودة على أن المكره أيضا قاصد، ولكنه يقصده لا عن طيب نفس، وإنما يقصده خوفا من توعيد المكره، خوفا من ذلك التحميل الذي يواجهه من قبل المكره، ينشر العقد، المكره يقول له يلا بيع دارك بالعجل، هذه الدار اللي قيمتها 100 مليون بيعها مثلا ب90 مليون، أنا أمرك، وإلا فعرشك العفو، وإلا بعد كل شيء أسوي، هذا بعد هو يوعده، يقول إذا لم تنفذ سيلحقك هذا الضرر، هذه الخسارة، إما في مال، إما في نفس، إما في طرف لا يمكن تحمله، هذا يصير مكره. بيع المكره يختلف عن بيع الهازل، بأن بيع الهازل باطل من جهة أن العقد يعني أن الإرادة الجدية غير متحققة، بيع المكره باطل مع تحقق الإرادة الجدية، يقولون أن الرضا مفقود، والمفروض أن الآية الشريفة دلت تجارة عن تراض، لابد وأن يكون البيع مقرون بالرضا، وبما أن الرضا غير موجود في المكره فباطل. على كل حال بيع المكره يخرج عن البيوع النافذة الصحيحة المؤثرة 100%، لأنه يصير مقتضي بعد مو علة تامل الصحة، الإنسان إذا كان راضي بمجرد أن قال بعت داري ب100 مليون بعد خلاص المبيع يدخل في ملك المشتري، والثمن يدخل عوضا في ملك البائع، هذا في بيع الراضي هذا تكلم، لكن هذا لا يتحقق في بيع المكره، الإنسان إذا كان مكره الإرادة الجدية موجودة، لكن بما أن الرضا مفقود لا ينتقل المبيع إلى ملك المشتري من زمان العقد، ولذلك الفقهاء يقولون بأنه إذا لحقه الرضا صح، إذا لحق المكره بيع المكره لحقه الرضا من المكره، يعني تبدل كراهته تبدلت بالرضا والإرادة، لا مانع يصح البيع يأثر. فالشاهد أن بيع المكره خارج من البيوع الصحيحة المؤثرة 100%، يعني ولا هو على حد الاقتضاء مؤثر، لكن 100% يعني تأثير فعلي، هذا يخرج بقيد اعتبار الرضا، الرضا يصير أمر رابع، إذا حصلت هذه القصود الثلاثة هناك يأتي دور الأمر الرابع، وهو أن هذا المراد الجدي هل كان مرضياً فيكون البيع مؤثراً بالفعل، أم لم يكن مرضياً يعني كان مكرهاً فلا يكون مؤثراً بالفعل بل على حد الاقتضاء. زين، احنا الآن كلامنا في هذا القصد الثالث اللي هو يعني الإرادة الجدية. جناب الشيخ يقول أولا الدليل على اعتبار هذا الأمر، هذا من الأمور التي من القضايا التي قياساتها معها، لأن العقود هي أمور قصدية، فهذه بالطبيعة الحال العقود ومنها عقد البيع لا بد أن يكون فيها إرادة جدية. إذا لم يكن إرادة جدية يصير لقلقة لسان. إحنا ليس كلامنا في لقلقة لسان، كلامنا في ألفاظ العقود التي تنشأ بها العقود ويترتب الأثر عليها. ترتيب الأثر يحتاج إلى الإرادة الجدية والمراد الجدي. خب هذا طبيعة الحال. ثم جناب الشيخ يقول مضافا إلى هذا التسالم هم من قبل الأصحاب موجود، يعني لا تجد فقيهين يختلفان في أن الإرادة الجدية معتبرة في مقام إنشاء العقود والإيقاعات وغيرها، لا تجد. الكل يقولون بأنه العقود تابعة، مو بس العقود يعني العقود التي تقوم بشخصين، حتى الطلاق اللي هو من الإيقاعات بالمعنى المصطلح أيضا هو لا يمكن إلا بالقاسم، لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، لا إلا لمن أريد به الطلاق. يعني إذا كان لقلقة لسان الإنسان في مقام المزاح يقول لزوجته أنت طالق ثلاثاً، ما يترتب أثر عليه. ما ليش؟ لأنه لم يرد، يعني إرادة جدية ما كان، ولا إرادة استعمالية. هو عنده مو في حال النوم، هو في حال اليقظة والانتباه يقول لزوجته هازلا معها، مزامحا مزاحما لا مزامحا لها، يقول لها أنت طالق مثلا، أنت طالق طلقي وطالق ثلاث مرات وأي شيء طالق على كل حال. صيغة طالق، هو يدري أن كلمة أنت طالق صيغة إن تحققت مع شرائطها توجب البينونة، لكن لا تجد أحد يقول هذا المطلب. يعني لماذا؟ يقولون لأن القصد الجدي منتفي، يعني قصد البينونة جدا هذا كان منفي في نفس المتكلم، ما كان موجود في قرارة نفسه، فلذلك لا يترتب أثر عليه، لا يترتب أثر. خب هذا أمر مسلم. جناب الشيخ أول عد هذا القصد يعني إرادة جدية شرطا من شرائط العقد، كما أن البلوغ كان شرط في المسألة السابقة، وكما أن الاختيار شرط في المسألة اللاحقة، كذلك هذا هم شرط. لكن الشيخ يترقى من التعبير بالشرط إلى التعبير بالمقوم. لماذا يترقى؟ يقول لأن الشرط معناه أن المشروط يمكن أن يتحقق بدون هذا الشرط، لكن ذات المشروط يتحقق وبدون الشرط لا يترتب الأثر عليه، وإلا ذات المشروط يمكن أن يتحقق. مثلا إذا فرضتم أن الصلاة هي عبارة عن ماهية أولها التكبير وآخرها التسليم، قل الإنسان يأتي بهذه الماهية، لكن تقول تارة هذا الذي أتى به صحيح إن كان مع الوضوء، باطل إن لم يكن مع الوضوء مثلا. هذا لا مانع من أن تستعمل كلمة الشرط، كلمة القيد بالنسبة إلى الوضوء. لماذا؟ لأنها خارج عن الماهية، تقيد جزء وجزء خارجي، الأجزاء الخارجية هي هاي التكبيرة إلى التسليمة. خب هاي هم تحققت، هذا مشروط، لكن بما أنه الشرط غير موجود فلا عبرة بهذا المشروط. تقول ليس بصحيح،
بس هي صلاة،
هي صلاة. حتى إذا قلت هي ليست بصلاة مثل ما أكو لا صلاة إلا بطهور، هذا يعني الصحة، الحكم منفي مو الموضوع. هذا بالنسبة إلى شرطية البلوغ في باب العقود لا بأس به. قل عقد البالغ ليس بعقد، أو قل البلوغ شرط في العقد، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأن العرف لا يرى البلوغ مقوما لحقيقة العقد، بل يقول حتى الصبي المميز
يستطيع
الإنشاء، فيصير العقد بعد هو عقد صحيح. لكن الشارع المقدس المحيط هو يشترط البلوغ، يقول الصبي مسلوب العبارة. هنا التعبير بالشرع جيد، أما بالنسبة إلى القصد التعبير بالشرع لا يخلو من مسامحة. لماذا؟ لأن الشرع هو مقوم لحقيقة العقد، يعني القصد إذا لم يكن موجودا هذا اللفظ وهو بعته وقبلته لا يكون عقدا، لا يتصف بالعقلية. لذلك إذا كان الإنسان في مقام المزاح مثلا ويقول بعته وذاك يقول قبلته، هذا في الواقع يصح سلب عنوان العقد عنه، لا أن القصد أمر خارج عن حقيقة العقد حتى يكون شرطا فيه، كما أن الوضوء خارج عن حقيقة الصلاة وهو شرط فيه، ليس هكذا. فلذلك الشيخ يترقى يقول شرطية القصد التي ذكرها الفقهاء ليست كشرطية البلوغ أو كشرطية طيب النفس الذي سيأتي فيما بعد في بيع المكره، أو كشرطية الرضا من المال كما سيأتي في بيع الفضولي. لا، هذه الشرائط تختلف. هذا في الواقع ليس بشرط، بل هو مقوم لحقيقة. مثل ما إذا جلامك في تعريف الإنسان تقول الإنسان هو الجسم بشرط أن يكون ناطقا، هذا التعبير بالشرط هنا مو صحيح. لماذا؟ لأن الفصل مقوم للماهية، هنا أيضا القصد مقوم لحقيقة العقد. أي عقد كان، أي إيقاع كان، بدون هذا القصد الجدي لا وجود لذلك العقد. فلذلك يترقى الشيخ يعبر عنه. ثم يأتي الآن هناك كلام من الشهيد عبد الله مقامه يقول بأن القصد غير موجود أو موجود في مثل الفضولي أو كذا، هذا الآن يأتي إن شاء الله في بلد. مسألة ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به. واشتراط القصد بهذا المعنى، هذا المعنى في مقابل القصد بالنسبة إلى استعمال اللفظ وفي بالنسبة إلى إرادة المعنى. واشتراط القصد بهذا المعنى اشتراطه في صحة العقد، بل لا صحة العقد. لماذا تقول اشتراط القصد بهذا المعنى؟ في تحقق مفهوم العقد كله، لا في اشتراط، مو في تحفظ، لأنه الصحة حكم، الصحة حكم، معناه أن ذات العقد يمكن أن يتحقق ولو بدون القصد الجدي، لا لا يمكن أن يتحقق. لذلك يقول واشتراط القصد بهذا المعنى في تحقق مفهوم العقد مما لا خلاف فيه ولا إشكال، يعني لا خلاف فيه من ناحية الأقوال ولا إشكال فيه من ناحية الدليل، لأنه الدليل يقول العقود تابعة للقصود، مقومات العقود هي قصود هذه العقود، فلا يقع ما دام هذا صار مقوم فلا يقع عقد من العقود. هذا إشارة إلى القصود، إلى قصدين قبل هاي الإرادة الجدية اللي هي الآن محل الكلام. فلا يقع العقد من دون قصد إلى اللفظ. قصد اللفظ معناه أنه إذا أراد أن يتكلم بكلمة آجرته قال بعته، هذا بعد مو قصد حتى لللفظ، هذا القصد الأول. نفس اللفظ لابد أن يكون ملتفت إليه حينما يريد الإنشاء، كما في الغالط. الغالط هو هذا، أراد أن يقول دخل زيد في المدرسة، دخل عمرو، هذا إطلاق كلمة زيد هذا خطأ غالط هذا. لذلك في العجل يصحح، يأتي بحرف الإضراب، لا بل عمرو، هذا لا عبرته بالعقد. الإنسان إذا اتلفظ بالعقد غالط هذا بعد لا يكون عقد. خب، كما في الغالط أو إلى المعنى، يعني فلا يقع من دون قصد إلى المعنى. إلى المعنى شنو معنى؟ ما هو المراد من المعنى حتى تقول بدون القصد إلى المعنى لا يقع؟ يفسر المراد بالمعنى، لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، لا، يعني المرحلة الثانية أيضا مسلمة، يعني استعمال اللفظ في المعنى، استعمال بعته في تمليك العين مو استعمال للبيع التوب في تمليك المنفعة حتى يكون أثر الإيجار، لا، هو مستعمل في معنى. بل المراد هذا، بل لا بمعنى عدم استعمال اللفظ في المعنى، لا، اللفظ مستعمل إضافة إلى الاستعمال، نحتاج غير الإرادة الاستعمالية إلى إرادة جدية. شنو هو هذا؟ هذا الثالث يصير، بل بمعنى هذا هو يصير محل الكلام، الأمر الثالث، بل بمعنى عدم تعلق إرادته وإن أوجد مدلوله بالإنشاء. إرادته يعني إرادته الجدية، وإن أوجد مدلوله بالإنشاء كما في الأمر الصوري. إحنا عندنا أوامر حقيقية وعندنا أوامر صورية. الأمر الحقيقي مثل هذا، أقل الصلاة، آت الزكاة، هاي الأوامر موجودة. في الأوامر الموجودة هم بين الموالي والعبيد أيضا موجود، اذهب أيها العبد إلى السوق واشتري اللحم، هذا أمر جدي. أحيانا لا يكون الأمر جدي، يكون صوري، هو بلسان الأمر لكن صوري. كيف؟ هذا الإنسان اشترى عبد، اشترى عبد يريد أن يختبره، يقول له الآن في الصيف ثلاثة ساعات بعد زوال الشمس الناس كلها نايمة مثلا، يقول اذهب إلى السوق واشتري اللحم. خب هذا العبد هم منقاد، يقول سمعا وطاعة، يأخذ يستلم المبلغ، يفتح باب المنزل ليذهب إلى السوق، غافلا عن أنه الآن لا يوجد قصاب حتى يبيع اللحم. المولى بمجرد أن فتح الباب هذا العبد ليخرج إلى السوق يصيح، يقول له تعال اجلس في مكان. ها، لماذا حصل البداء؟ أنت تريد لحم، أمرت بشراء اللحم. يقول نعم أمرت بشراء اللحم، لكن أمرتك أمرا اختباريا امتحانيا صوريا لا يوجد الجد فيه، بل كان كل مقصودي اختبارك أنك هل عبد مطيع منقاد لي أو أنك تتمرد علي. تقول ما أقدر بهذا الحر أروح للسوق أشتري اللحم مثلا، هذا يصير أمر صوري. خب حتى في الأوامر، أوامر صورية موجودة، أوامر جدية موجودة. هذا الإنسان اللي يقول بعته إذا ما كان عنده أمر جدي يصير مثل أمر المولى إذا كان بداعي الاختبار. فهو هذا الأمر شبيه الكذب في الإخبار كما في الهازل، كما في الهازل يعني الإنسان الهازل، سواء كان في مقام الإنشاء أو في مقام الإخبار، إذا قال بعت داري أمس بمليون لكن ما كان قصد جدي عنده، هازل مزاح، يريد يشوف هذا السامع ماذا من أثر يرتب على كلامه، هذا ما يترتب عليه لا إثم يترتب عليه، لأنه ما كان بداعي الإخبار الجدي. إذا قال بعت أمس وما باعه بالفعل، هازل مازح، هذا الإرادة الجدية منتفية. بل إذا كان بقصد الإرادة الجدية يخبر، هذا كذب، وتبين في الواقع أنه لم يبع. آثار الكذب تترتب عليه إذا كان الجد موجود. طبعا هذا على مبنى خصوصيات المسألة، لأنه الكذب عند الجاحظ يعتبر فيه هم المخالفة للواقع وهم المخالفة لاعتقاد المتكلم، يعتبر فيه اثنين، لذلك يفرضون واسطة بين الصدق والكذب. يعني عند المشهور مو هالشكل، عند المشهور يقولون الكذب والصدق مناطهما الواقع أو الاعتقاد فقط، يعني إما إخبار يوافق الواقع صدق، يخالف الواقع كذب. البعض الآخر يقول لا، الصدق ما يوافق اعتقاد نفس ما في ضمير المتكلم، الكذب هم المخالفة، ما عندهم شغل بالخارج، الاعتقاد المعتقد ما هو؟ هذا الإخبار يطابق المعتقد الجاحظ؟ لا، يجمع بين الأمرين، لذلك تتحقق الواسطة. يعني يمكن أن يتحقق بناء على مبنى الجاحظ كلام لا هو كذب ولا هو صدق معلق بين السماء والأرض، لأنه يعتبر في الكذب أن يجتمع خصلتان في الكلام، أولا مخالفة للواقع، وثانيا مخالفة لاعتقاد نفس المتكلم. فإذا تحقق المخالفة للواقع لكن لا لاعتقاد المتكلم، هذا عند الجاحظ لا هو كذب ولا هو صدق، هو واسطة يصير واحد على كل حال التفصيل في محله. فهو شبيه كما في الأمر الصوري أو قصد معنى يغاير مدلول العقد بأن قصد الإخبار، هو نفس كلمة بعته لكن يقصد منه الإخبار حينما يقول بعته مو الإنشاء، أو لا قصد الاستفهام، هذا في الاستعمالات القرآنية الفصيحة كثيرا موجود. الفقهاء الأصوليون في أول مسألة الأوامر حينما يتعرضون لمعاني صيغة افعل هناك يذكرون 10 لعلهم من المعاني، مثل كونوا قردة خاسئين، هاي شنو كونوا أمر، كونوا قردة خاسئين هذا للتهكم للاستهزاء للتعجيز أكو، فكذا إن كنتم صادقين هم أكو، إن كنتم صادقين هم أكو، فالأمر بشيء محال هذا للتعجيز استعمالات. طبعا البعض الآخر من الأصوليين يقول لا هو معناها عبارة عن نفس الطلب، الدواعي تختلف، مو أن المعاني هي المستعمل فيها كلمة صيغة افعل مختلفة، هذا تحقيق في الأصول معنا. أو قصد معنى فلان، أو قصد الإخبار أو الاستفهام أو إنشاء معنى غير البيع مجازا أو غلطا، يقول بعته مثلا، هذا طبعا مجازا أو غلطا ينتفي في الإرادة الجدية لكن يتفرع على الأمر الأول والثاني. زين إذا اعتبرنا القصد بهذه المرتبة الثالثة يعني الإرادة الجدية نتيجة هذا، فلا يقع البيع، يعني إذا لم تكن الإرادة الجدية، لماذا؟ لعدم القصد إليه ولا المقصود إذا اشترط فيه عبارة خاصة. يعني بعد هذا هم يتبع أنه هذا كلمة بعته إذا اشترطت، أنت اشترطت في الإجارة لفظ الإجارة، هذا بكلمة بعته لا يقع البيع لأنك ما أردت تملك العين، ومقصودك هم وهو الإجارة هم ما يتحقق. ليش؟ لأن المفروض أن المقصود وهو تملك المنفعة اعتبرت فيه لفظا خاصا، وهو إما لفظ آجرته أو أكريته، لفظ بعته لا يفيد في مقام إنشاء هذا المقصود، يعني المقصود إذا كان تملك المنفعة. وبالعكس إذا كان المقصود تملك العين جنابك استعملت كلمة آجرته، هذه الكلمة ما يترتب عليها نفس معناها هو الإجارة، يعني تملك المنفعة لأنه غير مقصودة، ولا يترتب عليها ملك العين، تملك العين بالعوض اللي هو معنى البيع، هذا هم ما يترتب. ليش؟ لأن كلمة آجرته قاصرة عن إفادة معنى البيع، لا هذا ولا ذاك، لعدم القصد إليه ولا يقع المقصود، هذا المقصود معطوف على البيع، يعني فلا يقع المقصود إذا اشترط فيه عبارة خاصة. طبعاً إذا ما اشترطنا في الإجارة عبارة خاصة لا مانع من إنشاء الإجارة ببيع السكنة، لكن هذا كله على مبناه بعد. هذا أصل المسألة أنه القصد يعني الإرادة الجدية معتبرة في باب البيع كونه عقداً من العقود، ما هو خصوصية للبيع، هذا من الشراط العام لكافة العقود. زين جناب الشيخ يقول يوجد في كلام الشهيد الثاني على الله وكذلك في كلام الشهيد الأول، وتفصيله يأتي في مسألة بيع المكره، هذا الكلام يستفاد منه شيء يخالف ما ذكرناه. ما ذكرناه ما هو؟ ما ذكرناه أن الإرادة الجدية المعتبرة في العقود هذه موجودة في بيع المكره وفي بيع الفضولي، ولكن بيع المكره وبيع الفضولي لا يفيدان التأثير الفعلي لأجل فقد أمر رابع وهو الرضا، أمر رابع وهو الرضا، يعني مع وجود الإرادة الجدية مع ذلك لا يترتب الأثر الفعلي. الشهيد الثاني كلامه يخالف هذا المبنى لأنه يريد أن يقول بأن بيع المكره وبيع الفضول لا يترتب عليهما الأثر الفعلي لأجل عدم الوجود الإرادة الجدية، القصد هذا الذي نقرأه اليوم هذا موجود. إذا صار هذا مبنى كلام الشهيدين إذن يتعجب الإنسان من الشهيدين أنكما تقولان بأن بيع المكره إذا لحقه الرضا صحيح، بيع الفضول إذا لحقه الإجازة من قبل المالك صحيح، هذا تلتزمون به. خب نسألكم، إذا لم يكن القصد الجدي موجودا في بيع المكره والفضولي، ما هو فائدة الرضا في المكره وما هو فائدة الإجازة في الفضولي ليلتحق هذا الرضا وتلك الإجازة بالعقد ويصير العقد مؤثر بالفعل؟ خب إذا كان ركن العقد وهو القصد الجدي منتفيا، هذا يصير كلام المكره مثل الهازل، مثل المازح، مثل الغالط. لكن هذاك القصد الأول منتفي، هذا القصد الثالث منتفي فيه، فكيف ترتب الأثر على بيع الفضولي وبيع المكره إذا لحقه الرضا؟ كلام الشهيدين صار مثار بحث. الشيخ الأنصاري يقول أنت الآن لا يعرض عليك شيء من هذا الكلام، مقصود الشهيد معلوم ما هو، لكن تعبيره كان إذا أجمل كان أحسن. هسه التعبير مو أجمل، التعبير يقول بأن المكره والفضولي غير قاصدين، لا غير راضيين، يعني المرتبة الرابعة مو موجودة، مو غير قاصدين يعني المراتب الثلاثة مو موجودة. ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد في عقد الفضولي والمكره في هذين، كما صرح بعدم تحقق القصد في المسالك حيث قال إنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدونه. لكن هذا الظاهر غير مراد، وفيه الشيخ يقول وفيه أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق مدلوله في صدق مفهوم العام. يقول نحن بالوجدان نرى أن الإرادة الجدية في بيع المكره موجودة وكذلك في الفضولي موجود، وإلا الفضولي إذا كان مازح يبيع مال الغير ما عنده إرادة جدية للبيع، شنو فائدة الرضا؟ الرضا لا يمكنها، هذا الرضا اللاحق الإجازة المتأخرة لا يمكنها أن تجعل ما ليس بعقد عقدا. نعم تكمل ما ليس بعقد عقدا، وإذا صار القصد مقوم للعقد فلا بد أن يكون موجودا حتى ينفعه لحق الرضا. وفيه أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق مدلوله في صدق مفهوم العقد، المتحقق مدلوله يعني في بيع المكره وفي بيع الفضول، مضافا إلى ما سيجي في أدلة الفضول، يعني المستفاد من أدلة الفضول أن هذا القصد متحقق، فكيف تقول غير قاصدين لله؟ وأما يبقى توجيه نفس العبارة، وأما معنى ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار. طبعا هذا يأتي تفصيلا، نتعرض لكلام الشهيدين أنهما قالا بأن القصد غير موجود في الفضول والمكره، ويأتي توجيه كلامهما. تقريبا أصل المسألة الشيخ بعد فرغ منها، يعني القاسم معتبر مقوم في الواقع للعقد، للعقود كافة ومنها عقد البيع، هذا فرغ منها بعد، هذا من الأمور التي قياستها معها. لكن أكو تفصيل في المسألة، وهو أنه غير قصد التمليك في باب البيع، قصد خصوصية المملك أيضا لازم يغو لازم، هذا صار مناسبة لأن يتعرض لكلام صاحب المقابس المحقق الششتري إلى تفصيل، ويتابع هذا الكلام وإلى الشيخ الأنصاري إلى ملاحظة عليه. إن شاء الله غدا نتعرض إلى هذا. وصلى الله على محمد الله الطاهرين.